بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، هو الصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوية في ضوء الإثبات والتنزيه للعلامة محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أصولهم الخمسة، أي أصول المعتزلة. قال: لما تكونت المعتزلة بالطريقة التي ذكرناها وضعوا لهم أصولا خمسة امتازوا بها من بين الناس وعرفوا بها ودعوا إليها بكل جرأة، وهي: التوحيد، المنزلة بين المنزلتين، العدل، الوعد والوعيد، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه الأصول الخمسة يتفق عليها جميع طوائف المعتزلة على اختلاف بينهم، بل لا يعتبر معتزليا من لم يؤمن بها على تفسيرهم الفلسفي ولو ادعى أنه منهم. يقول الخياط وهو أحد زعمائهم في القرن الثالث: وليس يستحق أحد اسم الاعتزال حتى يجمع القول بالأصول الخمسة، فإذا اشتملت فيه هذه الخصال فهو معتزلي. ومن تلك الأصول عندهم التوحيد، حيث فسروه تفسيرا خاصا.
يعني لا يكون معتزليا فينال هذا الشرف العظيم عندهم إلا إذا جمع الأصول الخمس، فلو عنده أصل واحد ليس معتزليا، لا بد أن يجمع الأصول الخمس، نعم، حتى يكون معتزليا. أما نحن عندنا فالمعتزلي من يعتقد اعتقادا واحدا من هذه الاعتقادات، فلو أن واحدا اعتقد في المرتكب الكبيرة ما تعتقد المعتزلة يقال هذا معتزلي. أما عندهم وكأنه شرف عظيم لا يناله إلا من إيه؟ من جمع هذه الأصول. كان يحفز الناس لن تكون معتزلين حتى تجمع هذا، مثل ما تقول أنت في السنة ولا يكون الرجل من أهل السنة إلا إذا اجتمعت فيه إيه؟ خصال السنة كلها، نعم.
ومن تلك الأصول عندهم التوحيد، حيث فسروه تفسيرا خاصا وفلسفيا، وبالغوا في تحليل في زعمهم وفي فلسفته إلى أقصى حد، وصوروا للناس معنى التوحيد بأنه سلوب محض يقشعر جسم المؤمن الذي يقدر الله حق قدره عند قراءته أو سماعها، وهي سلوب لا تتضمن أي مدح أو كمال، كقولهم: ليس بجسم ولا بذي عرض ولا طول، إلى آخر تلك السلوب التي أصرفوا فيها إسرافا. ومن ثم نسب إليهم هذا التوحيد بهذا التفسير، وفي رأينا أنه ليس بتوحيد بل هو شيء آخر غير التوحيد. وإلا فلو بقي التوحيد في تصوره الصحيح وتفسيره الإسلامي السليم الذي يتضمن النفي والإثبات والكمال المطلق لله تعالى لما خصوا به، لأنه بهذا المعنى معتقد كل مسلم، ولأنه معنى لا إله إلا الله بهذا المفهوم وهي كلمة التوحيد هذا. وإن الذي حمل القوم على هذا المعنى الفلسفي للتوحيد أنهم زعموا أن في القرآن آيات تتناقض في ظاهرها، إذ هناك آيات تدل على التنزيه مثل قوله تعالى: ليس كمثله شيء، وآيات ظاهرها يدل على التجسيم مثل قوله تعالى: يد الله فوق أيديهم، كما زعموا أن هناك آيات تدل على أنه ليس في جهة معينة مثل قوله تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، وآيات ظاهرها يدل على الجهة مثل قوله تعالى: ثم استوى على العرش، وقوله تعالى: آمنتم من في السماء. هكذا زعموا، ما أفسده من زعم وما أضعه من جهل مركب جريء. أما عن التنزيه عند المعتزلة، قال الشيخ رحمه الله تعالى: والتنزيه في نظرهم نفي صفات الكمال، وصفات الله كلها صفات كمال، وتعطيل
اختصار التوحيد عندهم هو نفي الصفات، ثم تنطلق بعد ذلك في الشرح والبيان. فالتوحيد عندهم هو نفي الصفات، نفي الصفات بدعة، وأن هذه الصفات معاني، وهذه المعاني إذا حلت، إذا وصف بها الذات، إذا وصف بهذه المعاني فإنها تدل على أنه حادث، لأنها معاني حادثة، والحادث لا يحل إلا بحادث، نعم. طيب، فأرادوا التنزيه، فما التنزيه في نظرهم؟
قال الشيخ: والتنزيه في نظرهم نفي صفات الكمال، وصفات الله كلها صفات كمال، وتعطيل الباري عما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم، مثل السمع والبصر والعلم والعلو والمجيء لفصل القضاء يوم القيامة، فهو عكس التنزيه الصحيح، لأنه إثبات تلك الصفات التي سبق ذكرها وغيرها من الصفات لأن إثبات تلك الصفات التي سبق ذكرها وغيرها من الصفات التي نطق بها الكتاب والسنة. وفي رأيهم أن كل من يثبت صفات الله التي وصف بها نفسه في كتابه أو وصفه به رسوله المصطفى فهو مجسم ومشبه ممثل.
يبقى إذن على رأس المجسمة كتاب الله وسنة رسول الله، لأن لو كان إثبات الصفات يقتضي التمثيل فعلامة ذكر القرآن الصفات، وعلامة ذكرت السنة أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصفات، فإن قالوا لا يقصد نبي من ورائها عدم الإثبات، نقول أين النص الواحد الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما لا تثبت سمعا؟ فالله السمع البصير، بلا سمع بلا بصر. أين هذا؟ أين هذا النص في القرآن؟ إن الله كان سميعا بصيرا، لا بلا سمع بلا بصر. وإذا كان بلا 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 فعلما ذكرت أصلا؟ وعلما هذا التمويه؟ أليس القرآن كتاب هداية؟ يعني الله عز وجل يقول إن الله كان سميعا بصيرا، ويقول الله عز وجل إن الله كان عليما خبيرا، وإلى غير ذلك من هذه الأشياء. هو العزيز الحكيم والسميع البصير وهو اللطيف الخبير وهو والنبي صلى الله عليه وسلم يبين ينزل ربنا سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا وكل هذا. والقرآن هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلم من الغمام والملك، وجاء ربك والملك صفا صفا، وكلم الله موسى تكليما، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، إلى غير ذلك. إذا كانت هذه النصوص أصلا لا ينبغي أن نثبت الصفات التي ذكرت فيها، إذن ما قيمة أن تذكر هذه الصفات؟ يعني أنا أتكلم كلاما لا ينبغي أن أقوله، أقول هذا كلام محرم. يعني مثلا أقول الله عليم وخبير وسميع وبصير وكذا وكذا، وهو أصلا لا يليق بالله عز وجل أن يوصف بهذا، ولا يجوز أن يوصف الله سبحانه وتعالى بهذا وكذا، وأتكلم بهذا الكلام ثم أعود فأقول أنا ليس قصدي من هذه الصفات، إنما أقصد سميعا بلا سمع، بصيرا بلا بصر، عليما بلا علم، قادرا بلا قدرة. هذا عندي أنا هذا جهل عظيم بمنطق الكلام. نحن نتكلم عن كلام الذهاب الماضي، نقول هذا الكلام فيه إجمال، ينبغي يكون الكلام مفصلا وأوضح من هذا حتى لا يتدخل ولا يستغله بعض المفوضة ويقول بأن هذا دليل على عقيدة التفويض وأنها عقيدة السلف. فإن أبو عبيدة قال ما أدركت أحدا يفسرها، يبقى عقيدة السلف هي التفويض، يبقى صدق بقى الكوثري لما بينسب إلى السلف التفويض. فنحن نقول هذا في كلام العالم، في كلام الواحد، فما بالك أنت بكلام الباري سبحانه وتعالى؟ يعني في النهاية ما يصلح الرحمن العرش استوى، إنما الصحيح استولى ولم يذكر الله موضعا واحدا. في النهاية ما يصلح ينزل ربنا، ينزل أمر ربنا، تنزل رحمة ربنا في النهاية؟ في النهاية إن قلوب العباد بني أصبعين من أصابع الرحمن، يعني إن الله يحيط بالقلوب، يعني ما فيش أصابع. في النهاية يضع الرب قدمه، لا القدم هنا هو مقدم للناس، يعني كل خلاص بعد الشريعة ظاهر وباطن. طيب والباطن ده من أين أتيتم به؟ النبي ما علم الأمة الباطن، يبقى النبي لم يكن أفصح الخلق ولا أنصح الخلق ولا أصدق الخلق ولا بلغ. اليوم أكملت لكم دينكم على هذه الظواهر الباطلة، يبقى دي الظواهر الباطلة، هذا كمال الدين، ده كمال الدين. ده الواحد لما يجي مثلا وهو بيتكلم يريد أن يلغز لغزا، ربما يظهر من معالم وجهه المراد، ها الكلام ده كذا، والواحد يضحك، فيكون الجواب في هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أتي بجمار كما في الحديث الصحيح من النخل، يعني قال مثل مسلم مثل شجرة لا يسقط ورقها فحدثوني ما هي. فيؤخذ الجواب ربما من القرينة هذه الموجودة. لما أتي النبي بالجمار وهذا يكون من النخل، قال مثل المسلم مثل شجرة لا يسقط ورقها فحدثوني ما هي، وبين النبي هذا المثل صلى الله عليه وسلم. ولما ضرب الله الأمثال في القرآن كانت أمثلة واضحة وضوح الشمس. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ وعلم المراد، فقال تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. بين الله أمثال تراد المعاني، هذا المنهج، وقبح الله كل منهج ضال. وحمدا لرب سبحانه وتعالى أن هدانا سبحان الله للسنة يا أخوان. والله العظيم نعمة عظيمة جدا أنك لم تكن واحد من هؤلاء، عندك قواعد تمشي بها في الناس، التوحيد والعدل والمنزلة بين منزلتين والأمر بالمعروف عن المنكر، وتجاهد في هذه الأمور وأنت على الباطن المحض. نعم.
قال: والموحد عندهم هو ذلك الجريء الذي ينفي جميع الصفات بدعوى أن إثباتها يؤدي إلى تعدد القدماء.
هتقول بقى عليم وخبير وحكيم وكذا، هتقول في علم وحكمة، يبقى إذن عليم غير الحكيم غير يبقى إذن الله عز وجل ليس وحيدا، ليس وحيدا، لأن إثبات الصفات هذه يقتضي تعدد من
القدماء،
تعدد الآلهة. نعم.
إنها حقائق معكوسة، وهذا يعني أن القوم لا يقيمون أدنى وزن للنصوص، كما يدل بالمقابل على مدى غلوهم في تنزيه العقول وتقديسها والركوع أمامها، إذ اعتبروها أنها هي الحكم والمرجع لمعرفة ما يليق بالله وما لا يليق به، ولمعرفة ما يجوز في حقه تعالى وما يمتنع. وقد صرحوا بهذا المعنى في غير موضع فيما نقل عنهم، وأن الدارس لكتبهم يدرك أن القوم آمنوا بالعقول إيمان غيرهم بالنصوص، وإلا فكيف يسوغ لمن يؤمن بأن القرآن منزل من عند الله حقيقة، وأن السنة أوحاها الله إلى نبيه المختار الذي قال الله فيه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. كيف يسوغ لمن يؤمن هذا الإيمان أن يزعم أن في نصوص الكتاب والسنة ما يدل بظاهره على التجسيم، مدعين أنهم هم الذين استطاعوا وحدهم تصحيح ذلك التعبير الخاطئ بتأويلهم تلك النصوص تأويلا يشبه التصحيح والتوجيه والاستدراك على الله؟ يا سبحان الله، أأنتم أعلم أم الله؟ ومن عدم التوفيق أن القوم
والله عز وجل ما ذكر أسماء فقط، ذكر أسماء وصفات، بل في آية واحدة ذكر كل هذا. قال سبحانه وتعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك، سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله كان سميعا بصيرا. فهو إن الله كان إن الله سميع بصير، سمع يسمع سميع بصير، فهو سميع يسمع بسمع سبحانه وتعالى. يعني الآية الوحيدة جمعت بين كل هذا: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله يستمع إليه البصير. فالله عز وجل سميع يسمع، سميع بسمع. نعم.
ومن عدم التوفيق أن القوم أخطأوا في معنى التنزيل، وهذا الخطأ هو الذي أوقعهم في الأخطاء الناتجة منه، من اتهام النصوص بدلالتها على التجسيم أو على أنه تعالى محصور في جهة معينة وغيرها من تلك العبارات الجريئة.
يبقى إذن الذي أوقعهم في هذا هي تلك العقول التي فهمت أن إثبات الصفات يقتضي تعدد الآلهة، ولهذا أسماء الله عندهم مترادفة وليست متباينة، فلا فرق عندهم بين سميع وبصير وعليم وخبير، لأن الفرق يرجع إلى المعاني وهم لا يرون المعاني، إذن هذه الأسماء وحيد. فإن قلت إيه الفرق بين المتكبر وبين الرحيم؟ ما عندهم فرق، كل هذه الأسماء إنما هي دليل على ذات واحدة ولا فرق فيها بين بالمعاني. أهل السنة والجماعة يقولون هي مترادفة وهي متباينة، هي مترادفة باعتبار دلتها على الذات، فكل هذه الأسماء لذات واحدة هي ذات الله عز وجل، ومتباينة باعتبار آخر وهي المعاني، معلوم السميع غير البصير، سميع إدراك مسموعات، بصير إدراك مبصرات، هو سبحانه وتعالى القهار، وهو سبحانه وتعالى الغفور الرحيم. نعم.
التنزيه عند السلف وبيان خطأ المعتزلة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: حقيقة التنزيه أن ينفى عن الله ما لا يليق بالله شرعا وعقلا، كالولد والوالد والشريك والند والتشبيه والتجسيم وغير ذلك مما نزع عنه نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم.
يقول: أن ينفى عن الله ما لا يليق بالله شرعا وعقلا، كالولد والوليد والشريك والند والتشبيه والتجسيم وغير ذلك مما نزع عنه نفسه في كتابه أو على لسان رسوله. ما أخذك على العبارة دي؟ نفي التجسيم، نفي التجسيم، لا نثبته ولا ننفيه، لكن أن الله عز وجل جسم يماثل المخلوقات هذا النفي قطعا. أما مسألة لفظة الجسم هذه لا تنفى ولا تثبت. نعم.
والله منزه عن كل ذلك لكماله في ذاته وصفاته في وحدانيته وقيوميته، ولغناه المطلق عن كل ما سواه في الوقت الذي يحتاج إليه كل ما عداه. وهذا التنزيه في ضوء قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله تعالى هل تعلم له سميا، وقوله تعالى ولا يحيطون به علما، وقوله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وهل يوجد تنزيه أبلغ من هذا وهو مشتمل على إثبات صفات الكمال مع نفي ما لا يليق به سبحانه من معاني النقص والحاجة التي تتنافى والكمال المطلق لله سبحانه؟ هذا هو التنزيه الحقيقي عند أتباع القرآن والسنة. وقد عرفنا قبل معنى التنزيه عند المعتزلة، وخلاصته الإيمان بذاته تعالى مجردة عن جميع الصفات بل موصوفة بأنواع من السلوب التي تجعل وجود الله وجودا ذهنيا لا حقيقة له في الخارج، أو وجودا مجردا أشبه بالوجود الذي وصفه به أرسطو التأمل المحض أي الخيال المحض. يتضح من كل ما تقدم أن القوم أعطوا لأنفسهم حرية.
أرسطو عنده المنهج العظيم الخيال المحض، مثل ديكارت عنده المنهج العظيم هو الشك، أنا أشك إذا أنا موجود. والسوفسطائية الذين عندهم مبدأ الرد والجدال بالباطل، نعم، لكن الحمد لله أهل السنة عندهم النقل الصحيح وعندهم العقل الصريح، ولهذا لا يمكن مواجهتهم قط. فأهل السنة والجماعة ولو تحولت الأرض كل واحد تحول إلى فرقة، لو تحول كل واحد إلى فرقة لما استطاعوا أن يواجهوا أهل السنة والجماعة. ولهذا السلطان العظيم سلطان العلم، سلطان العلم وسلطان العظيم. خلي جمعيات وخلي أموال وخلي مشاهير كل هذا كله لا تلتفت إليه. نعم، سلطان العلم هو أعظم سلطان. نعم.
يتضح من كل ما تقدم أن القوم أعطوا لأنفسهم حرية مطلقة لا تقف عند حد ليتصرفوا في النصوص كما يريدون وليقولوا ما يشاءون من رد للأحاديث بدعوى أنها من الأحاد أو تضعيف لها أو تضعيف لها على خلاف القواعد المتبعة عند أهل هذا العلم.
نعم، حتى أنك تجد تشوف العالم في الباب في الحديث مثلا تجد يخرج عن قواعد الحديث والمحدثين، إذا أراد أن ينتقد حديثا يخالف اعتقاد. وفي اللغة أنت يا فسل في اللغة توقف الزمخشري، تقول احترم نفسك يا زمخشري وقف. فهذا ليس يراد به هذا المعنى في اللغة والشرعي، إنما أنت تلوى أعناق النصوص فتواجه كل واحد في تخصصه بما عندك من قاعدة الحق، لأنه يرصب في هذا الباب فيما يزعم التخصص فيه. نعم. ولهذا تعالى هات محدث واحد يقول لك أنا عالم مصر الأول في الحديث، وتعالى أعرض اجلس مع أحمد عمر هاشم عالم مصر الأول، وانت يدوبك تعرف إيه مقدمات في علم الحديث، لكن تعالى بقى أقول له حد تعالى بقى إلى هذه الأحاديث، هذه الأحاديث يستنبط منها إيه؟ تمام، في الأسماء وصفاته وفي توحيد الألوهية وفي 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 إلى آخر ذلك. أنت تعتقد أن الله فين؟ ثم تتلاوب حديث الجارية، خلاص فسر بقى حديث الجارية هذا ضعيف، ضعيف فين؟ وعند هذا حديث عند مسلم مثلا، فإن تكلم معك بقاعدة حديثية فإنها قاعدة ساقطة، ولهذا تستطيع أن ترد عليه. ولو ذهبت إلى الأصول وناقشت أيضا بالأصول، تعال إلى علي جمعة رجل الأصول كما يقال، تعال ناقشه في مسألة القبور ومسألة الشركيات ومسألة إلى آخره بالأصول نفسها. هذه نصوص عندنا شرعية تدل على إفراد الله بالعبادة والتوجه. إيه العبادة؟ إيه حد العبادة؟ هي جملة ما يحب الله عز وجل ويرضى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة مع إلى آخره. طيب هذه أنت لماذا تصرفها إلى غير الله وتجوز هذا؟ فما الذي يفعله الناس عند هذه القبور؟ نعم.
أو طرحها جانبا بدعوى مخالفتها للبراهين العقلية القاطعة. هكذا أصبح رد الأحاديث من أسهل الأمور عندهم. وأما الآيات القرآنية فليس وزنها أثقل من وزن الأحاديث بكثير، لأنها خاضعة لقوانينهم الكلامية وفلسفتهم اليونانية التي سيطرت على عقولهم وزينت لهم سوء تصرفاتهم وعملهم في نصوص الكتاب والسنة بالتحريف فيها وإخضاعها لعقولهم التي أصبحت الدليل المعول عليها المعول عليه في دينهم. والقاعدة عند أهل السنة والجماعة أنه لا يثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. وفي هذا المعنى روى الإمام البخاري عن الإمام محمد بن شهاب الزهري رحمهم الله أنه قال: من الله الرسالة ومن الرسول البلاغ وعلينا التسليم. وهو كلام جامع ونافع كما ترى بإذن الله. وهذا هو الموقف السليم شرعا وعقلا، لأن التسليم للمتكلم في معرفة مراده أمر ضروري عقلا، إذ دلالة اللفظ على المعنى إنما هي وبواسطة دلالته على ما عناه المتكلم وأراده، وإرادته ومعناه في نفسه لا تعرف إلا بدلالة اللفظ بالوضع ابتداء، إلا إذا أخبر أنه أراد خلاف ذلك المعنى الذي دل عليه اللفظ أو دل عليه بقرينة واضحة. ومن زعم أنه قد يفهم من كلام المتكلم خلاف ما دل عليه اللفظ دون إخبار منه أو دلالة عليه بقرينة تبين أنه أراد خلاف ظاهر اللفظ فخرج باللفظ عن ظاهره بتأويل وتكلف كما تفعل المعتزل، فقد أبعد النجعة وأخطأ الطريق وقال على الله بغير علم وارتكب كبيرة من كبائر الذنوب.
نعم، فالمتكلم إذا أراد الخروج عن ظاهر كلامه فإما أن يكون هذا بإخبار منه أو تكون هناك قرينة دلت على أن الظاهر ليس هو المراد. أما لهذا ولذاك وتدعي أنت أنه قصد غير ما أراد فهذا كلام باطل. نعم، هذا في المتكلم عموما، فكيف بالله عز وجل؟ نعم.
وارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، إذ يقول الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ويقول عز من قائل: ولا تقف ما ليس لك به علم. وقال تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وفي ضوء هؤلاء الآيات يحدد المسلم موقفه من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام غيرهما، بحيث يلتزم اتباع ما أوحاه الله إلى رسوله قرآنا وسنة، وما سواهما من كلام سائر الناس ومعقولاتهم يجب عرضه على ذلك الكلام الموحى من عند الله العليم الحكيم، فإن وافقه فهو حق وإن خالفه فهو باطل، فماذا بعد الحق إلا الضلال.
فليس كلام الله إلا حقا وليس كلام رسوله إلا حقا، وما كلام الناس ففيه الحق والباطل، الحق ما وافق النصوص والباطل ما خالفها. أما كلام الله فليس إلا حقا، وأما كلام رسوله صلى الله عليه وسلم فليس إلا حقا. نعم.
ومما يوضح ذلك أن هؤلاء المعتزل الذين يرون وجوب تأويل نصوص الصفات تأويلا يشبه الإنكار والرد على الله سبحانه، يرون في الوقت ذاته الإيمان بنصوص المعاد دون أي تأويل، بل ينكرون على من يؤولها أشد الإنكار من الباطنية الذين يزعمون أن لكل نص باطنا يختصون بفهمه وحدهم ولا سبيل لغيرهم إلى فهمه.
يعني يريد أن يقول: فعلامة لا تنكرون على أنفسكم، أنتم تنكرون على من يؤول ويقول بكلامكم في الصفات يقول بهذا في نصوص المعاد، فأنتم تؤمنون بيوم آخر وأنتم تؤمنون بكذا وتردون على من يتأول نصوص المعاد بتأويلات، طب على ما تردون؟ والمعنى واحد، أو أن هذا حق لكم، حق التحريف لكم فقط، فمن جاء يحرف معنى لا يعجبكم رددتم عليه وقلتم هذه نصوص ظاهرة ولا ينبغي التحريف، هل قلتم لأنفسكم هذا؟ فالإنسان يتحكم إلى قاعدة قبل أن يحكم إليها، حاكم نفسك أولا إلى القاعدة قبل أن تحكم غيرك إليه. نعم. طيب.